نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 13 من هذا السفر. أما لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. إن الكبرياء خطيرة جدا، فقد تكبر الشيطان على الله وأراد أن يصير مثل الله العلي، فكان مصيره الطرد من حضرة الله. وقد كانت الكبرياء سببا رئيسيا في سقوط ممالك وإمبراطوريات عظيمة على مر العصور والزمن، ولكن الرب يسوع هو أعظم قدوة لنا في التواضع، إذ نقرأ عنه في رسالة فيليبي أنه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر إشعياء. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير. فإلى هناك.
كنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة أن النبي إشعياء تنبأ في الأصحاح 13 من سفر إشعياء عن الأداة الجديدة التي كان الله مزمعا أن يستخدمها لمعاقبة شعبه المتمرد عليه. وقد قلنا إنه فيما يختص ببعض نبوءات العهد القديم، فإنها كانت ستتحقق تحقيقا قريبا وتحقيقا بعيدا. فمثلا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 7 من العدد 14 إلى 16: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ زبدا وعسلا يأكل متى عرف أن يرفض الشر ويختار الخير؟ لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير، تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها. وقد كان مستمعي التحقيق القريب لهذه النبوءة هو أنه سيولد طفل آنذاك، أي في وقت قريب من وقت إعطاء تلك النبوءة. وقبل أن يبلغ الطفل سن التمييز، فإن الله سيعاقب ملك السامرة وملك أرام. أما التحقيق البعيد لهذه النبوءة فهو أن العذراء مريم ستحبل وتلد يسوع المسيح. وقد تحققت نبوءة إشعياء حرفيا على الصعيدين القريب والبعيد. كذلك نقرأ في الأصحاح 13 من سفر إشعياء نبوءة عن بابل، وقد أعطيت هذه النبوءة في وقت كانت فيها بابل في ذروة عظمتها وقوتها. وبالرغم من ذلك مستمعي، كان لهذه النبوءة تحقيق قريب وتحقيق بعيد. فالتحقيق القريب هو أن الله سيدين بابل آنذاك، أي في وقت قريب جدا من إعطاء تلك النبوءة. وقد حدث ذلك عندما سقطت بابل بأيدي مملكة مادي وفارس. أما التحقيق البعيد فيشير إلى قيام كيان معاد للمسيح في المستقبل، ولكن الرب يسوع المسيح سيبيد ذلك الكيان بنفخة فمه. والآن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 13 من العدد الأول إلى الرابع: وحي من جهة بابل رآه إشعياء ابن أموس، أقيموا راية على جبل أقرع، ارفعوا صوتا إليهم، أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاه. أنا أوصيت مقدسية ودعوت أبطالي لأجل غضبي، مفتخري عظمتي، صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة، رب الجنود يعرض جيش الحرب. إذن من الواضح تماما من خلال هذا النص أن هذه نبوءة تختص ببابل. والكلمة وحي هنا تشير في معناها الأصلي إلى حمل ثقيل ومؤلم، أو بالحري إلى دينونة مريرة. وقد دون النبي إشعياء ما رآه، وكان ما رآه هو أن الرب مزمع أن يعاقب بابل على شرورها وآثامها. لذلك فإنه يقول: أقيم راية على جبل أقرع، أي ارفع راية على جبل لا تكسوه الأشجار، لكي يتمكن كل شخص من رؤية تلك الراية المرفوعة التي تشير إلى الخروج للحرب. وقد كان ذلك النداء موجها إلى مادي وفارس للانقضاض على بابل وإهلاكها. لذلك فإن الكلمة عتاه في هذا النص تشير إلى بابل، أما الكلمة مقدسية فتشير إلى الملك كورش الذي اختاره الله لمعاقبة بابل على شرورها. وقد تحدث يسوع عن وضع مستقبلي مشابه، فقال في إنجيل متى الأصحاح 24 من العدد 6 إلى 8: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لأنه لا بد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في كل مكان، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. وقد كان يسوع يتحدث آنذاك عن فترة الضيق العظيمة المستقبلية، ففي ذلك الوقت مستمعي الأحباء سوف تتحد العديد من الأمم وتحاول أن تعيق ملكوت الله، ولكننا نعلم من خلال الكتاب المقدس أن تلك المحاولات لن تنجح، لأن الرب سيصنع مشيئته ويحقق قصده. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 13 والعدد 5: يأتون من أرض بعيدة، من أقصى السماوات، الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض. وهذا يرينا أن الله هو المهيمن والمسيطر على كل شيء، وهو الذي يدبر كل الأحداث لتحقيق مشيئته في نهاية المطاف. وقد كانت بابل أداة في يد الرب لمعاقبة شعبه المتمرد، ثم إنه استخدم مملكة مادي وفارس كأداة لمعاقبة بابل وهلم جرة. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 8: والويلوا، لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء. لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان فيرتاعون، تأخذهم أوجاع ومخاض، يتلوون كوالدة، يبهتون بعضهم إلى بعض، وجوههم وجوه لهيب. هذا الكلام يصح على الدينونة التي كانت ستحل على بابل، وهي تصح أيضا على الضيقة العظيمة التي ستأتي في المستقبل. وهذا واضح من خلال ما قاله يسوع في الأصحاح 24 من إنجيل متى: وسوف يكون ذلك الوقت وقت بكاء وصراخ، فسوف تذوب قلوب الناس، وسوف يرتعون، وسوف يتألمون ويتوجعون، ولكن هذا الويل سيكون لغير المؤمنين والأشرار فقط، وليس للمؤمنين بيسوع المسيح. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 13 من العدد 9 إلى 11: هو ذا يوم الرب قادم، قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها، والقمر لا يلمع بضوئه. وأعاقب المسكون على شرها، والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين، وأضع تجبر العتاة. وكم نشكر الله يا أحبائي إذ نعلم أنه لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع. فنحن نقرأ في رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح 5:9-10: لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك لا مبرر لخوفك يا صديقي إذا كنت مؤمنا حقيقيا بالرب يسوع المسيح، لأنه مات عنك ودفع أجرة خطاياك بالكامل. أما إن لم تكن قد قبلت يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك، ينبغي لك أن تعلم أن الكتاب المقدس يقول: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. لذلك فقد قال يسوع في إنجيل لوقا 24:36-36: فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. سهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. ثم نقرأ في سفر إشعياء 12:13: وأجعل الرجل أعز من الذهب والإبريز، والإنسان أعز من ذهب أفير. لذلك أزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط رب الجنود وفي يوم حمو غضبه. الحقيقة هي أن الله أعلن في أكثر من موضع أنه سيزعزع الأرض. فنحن نقرأ في سفر إشعياء 24:27-20: عليك رعب وحفرة وفخ يا ساكن الأرض، ويكون أن الهارب من صوت الرعب يسقط في الحفرة، والصاعد من وسط الحفرة يؤخذ بالفخ، لأن ميازيب من العلاء انفتحت وأسس الأرض تزلزلت، انسحقت الأرض انسحاقا، تشققت الأرض تشققا، تزعزعت الأرض تزعزعا، ترنحت الأرض ترنحا كالسكران، وتدلدلت كالعرزال، وثقل عليها ذنبها فسقطت ولا تعود تقوم. والله يتوعد بابل يا أحبائي بالعقاب الشديد، حتى إن عدد الرجال سيقل كثيرا بسبب الحرب، فيصيرون أعز من الذهب الخالص بعد أن كانوا كثيرين جدا. وفي يوم الدينونة سيزعزع غضب الله السماء والأرض. ونحن نقرأ في سفر الرؤيا 16:17: وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ ثم نقرأ في سفر إشعياء 16:14-16: ويكونون كظبي طريد وكغنم بلا من يجمعها، يلتفتون كل واحد إلى شعبه ويهربون كل واحد إلى أرضه، كل من وجد يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف، وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم. يا لها من دينونة رهيبة! وكما ذكرنا سابقا، فإن نبوءة إشعياء تأخذنا تارة إلى التحقيق القريب وتارة أخرى إلى التحقيق البعيد. ومن الواضح هنا أن التحقيق القريب لهذه النبوءة يختص بدينونة بابل آنذاك. وقد كانت بابل آنذاك تضم شعوبا كثيرة، لذلك عندما هاجمهم أعداؤهم التفت كل واحد إلى شعبه ولم يبالوا ببابل، فقد هربوا كل واحد إلى أرضه. أما الذين بقوا فيها فهلكوا جميعا، حتى النساء والأطفال. ثم نقرأ في الأعداد 17-19: ها أنا ذا أهيج عليهم الماديين الذين لا يعتدون بالفضة ولا يسرون بالذهب، فتحطم القسي الفتيان ولا يرحمون ثمرة البطن، لا تشفق عيونهم على الأولاد، وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوما وعموره. وهذه نبوءة مدهشة حقا، فالنبي إشعياء يتنبأ عن دمار مملكة بابل بأيدي الماديين. وفي ذلك الوقت كانت الإمبراطورية المهيمنة على العالم هي أشور، ولم تكن بابل قد حلت بعد محل أشور كقوة عالمية. وفي ذلك الوقت كانت مادي مجرد قبيلة صغيرة، ولكن إشعياء تنبأ بأن هذه القبيلة الصغيرة ستصير قوة عظيمة وتدمر إمبراطورية بابل، ولا يمكن لأحد سوى الله أن يعرف ذلك. وقد كان الله يبرهن على أنه الله من خلال هذه النبوءات، وكان النبي إشعياء يبين من خلال هذه النبوءات أن الله يتخطى الزمن وأنه يعرف النهاية منذ البداية. ويستمر الحديث عن دمار بابل، فنقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 13 من العدد 20 إلى 22: لا تعمر إلى الأبد، ولا تسكن إلى دور فدور، ولا يخيم هناك أعرابي، ولا يربض هناك رعاة، بل تربض هناك وحوش القفر، ويملأ البوم بيوتهم، وتسكن هناك بنات النعام، وترقص هناك معز الوحش، وتصيح بنات آوى في قصورهم، والذئاب في هياكل التنعم، ووقتها قريب المجيء، وأيامها لا تطول. وقد تحققت تلك النبوءة حرفيا مستمعية على بابل، فدمرت بأيدي ماد وفارس، وصارت خرابا ومأوى للحيوانات البرية والوحوش. نأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 14 من سفر إشعياء، فنقرأ في العدد الأول: لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار أيضا إسرائيل، ويريحهم في أرضهم، فتقترن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب. وهذا وعد من الله بأنه سيخلص شعبه من العبودية ويرحمهم ويعيدهم إلى أرضهم التي أعطاها لهم. ونجد هنا أيضا حديثا عن الأمم، إذ إن الغرباء أي الأمم سينضمون إليهم. ثم نقرأ في العدد الثاني: ويأخذهم شعوب ويأتون بهم إلى موضعهم، ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيدا وإيماء، ويسبون الذين سبوهم ويتسلطون على ظالميهم. الحديث هنا هو عن الأمم التي ستساعد بني إسرائيل في العودة إلى أرضهم. ونقرأ في هذه النبوءة مستمعية أن بني إسرائيل سيتسلطون على ظالميهم. وقد تحققت هذه النبوءة حرفيا، إذ إن كورش سمح لبني إسرائيل بالعودة إلى أرضهم، وسخر من بقي حيا من البابليين لخدمة اليهود. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 3 إلى 8: ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها، أنك تنطق بهذا الهجو على ملك بابل وتقول: كيف باد الظالم، بادت المغطرسة، قد كسر الرب عصا الأشرار، قضيب المتسلطين، الضارب الشعوب بسخط ضربة بلا فتور، المتسلط بغضب على الأمم باضطهاد بلا إمساك، استراحت، اطمأنت كل الأرض، هتفوا ترنما، حتى السرو يفرح عليك، وأرز لبنان قائلا: منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع. وهذه صورة تشبيهية للتسبيح بعد الخلاص، فقد كان ملك بابل قاسيا ومتجبرا جدا، حتى إن الأرض كلها ستستريح وتطمئن بسقوطه. ونقرأ هنا: إن أشجار السرو والأرز ستفرح بسقوط البابليين لأنهم كانوا يقطعونها رغبة في الأذى، أما الفرس فلم يكونوا يفعلون ذلك. والله هو الذي سيضرب الشعوب بسخط ضربة بلا فتور. وهذا يذكرنا يا أصدقائي بما جاء في سفر عبديا الأصحاح 15، إذ نقرأ: فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. فكما أن بابل كانت تضرب الشعوب الأخرى بسخط وبلا رحمة، فإن الله سيعاقبها على ذلك من خلال رد أعمالها على رأسها. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 9 إلى 11: الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك، منهضة لك الأخيلة جميع عظماء الأرض، أقامت كل ملوك الأمم على كراسيهم، كلهم يجيبون ويقولون لك: أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا؟ أهبط إلى الهاوية فخرك، رنة أعوادك، تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود. يا لها من صورة مروعة يا أحبائي عما سيحدث لملك بابل. فملك بابل هنا يرمز للشيطان، وبحسب هذه النبوءة سوف تهتز الهاوية وتقوم لاستقبال ملك بابل، إشارة إلى موته وهلاكه. فكما أن الشيطان يسعى إلى إسقاط الناس في الهاوية من خلال إيقاعهم في الخطية، فإنه سيسقط فيها يوما ما ويذوق نفس الألم ونفس المصير. وحين يذهب إلى الهاوية فإن جميع من في الهاوية سيقومون للترحيب به، لأنه صار أسيرا مثلهم إلى أبد الآبدين. وهذه صورة ساخرة من ملك بابل الذي يرمز إلى الشيطان، وهم سيقولون له في سخرية لاذعة: تمتع بالهاوية التي أرسلتنا إليها، وتمتع برائحة العفونة وبالدود، وتمتع برنة أعوادك. فالشيطان يفرح عندما ينجح في إسقاط الناس في الخطية وفي ذهابهم إلى جهنم، ولكنه سيذوق المصير نفسه في النهاية. وأخيرا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 12 إلى 14: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. وكما نعلم يا أحبائي فإن التعبير زهرة بنت الصبح يشير إلى الشيطان، ويمكننا أن نرى هنا سبب سقوط الشيطان من السماء بعد أن كان واحدا من رؤساء الملائكة، فقد سقط بسبب الكبرياء لأنه أراد أن يصير مثل الله العلي. نكتفي أعزائي المستمعين بهذا القدر، على أن نتابع دراستنا لسفر إشعياء في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
إن كان هناك تكبر في قلبك عزيز المستمع، ينبغي أن تعلم أن كلمة الله تقول: إن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لذلك صديقي، تواضع أمام الله الحي لكي يعطيك نعمة ورحمة، فرحمة الله أفضل من الحياة نفسها. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تعلم أن كلمة الله لا تسقط أبدا، وصلاتنا لأجلك هي أن تلقي بنفسك على نعمة الله ورحمته، لأنه يحبك ويريد أن يخلصك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
ربي إنني في عطش لك، روحي في اشتياق للهيب جمرك، لذا الآن ساجدا في انتظارك لأرى مجدك. نحوك كأرض يابسة، أعطِ الآن عبدك من قوتك من شدتك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.